الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ويتفرع على ما تقدم أمور: الأمر الأول أن التمايز بين مرتبة من مراتب الوجود ومرتبة أخرى إنما هو بنفس ذاتها البسيطة التي ما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز، ولا ينافي مع ذلك أن ينسب العقل والتمايز الوجودي إلى جهة الكثرة، والاشتراك والسنخية إلى جهة الوحدة. نحن في البحث السابق مع البرهان الذي كان مبتنيا على مقدمات أربع التزمنا وقلنا بأن حقيقة الوجود حقيقة واحدة، فإن الموجودات بصورة عامة أعم من الموجودات الممكنة والواجب، وأعم من المجرد والمادي، وأعم من الواحد والكثير. إن الموجودات بصورة عامة، بل كل موجود يشترك مع سائر الموجودات في حقيقة الوجود، لأن حقيقة الوجود حقيقة واحدة ولكنها حقيقة مشككة، حيث أن فيها مراتب طولية وأيضا فيها مراتب عرضية. طبعا البحث الذي تقدم كان مبتنيا على التشكيك الطولي، والذي بيناه كان ناظرا إلى التشكيك الطولي، والتشكيك العرضي أيضا في محله ثابت، ولكن كأنما السيد العلامة قدس سره الشريف في هذه المرحلة وفي هذا الفاصل فقط ناظر إلى التشكيك الطولي حسب بعض عباراته، ولكن حقيقة الوجود حقيقة مشككة طولا وعرضا، يعني حقيقة مشككة من حيث سلسلة العلل والمعلولات إن عبر عنه بالتشكيك الطولي، وأيضا من حيث المعلولات أو من حيث العلل. إذا فرضنا أن هناك تشكيك من حيث العلل نقول أنه تشكيك عرضي، يعني كل هذه الموجودات موصوفة بالعلية، ولكن علية بعضها أشد من البعض الآخر، وتارة هذا التشكيك العرضي يفرض في المعلولات. كل هذه الموجودات هي معلول، وكل واحد منها في عرض الآخر من حيث المعلولية، ولكن معلولية كل واحد من هذه الموجودات تختلف شدة وضعفا عن سائر المعالي. فإذن مقصودنا من التشكيك الطولي نسبة العلة والمعلول، يعني نجعل بين كل مرتبة من مراتب التشكيك العلية والمعلولية. مقصودنا من التشكيك العرضي يعني نجعل الشدة والضعف والتشكيك إما بين العلل في مرتبة العلية، أو بين المعاليل والمعلولات في مرتبة المعلولية. عليكم السلام. فمقصودنا من التشكيك العرضي هذا المعنى حسب عبارة السيد العلامة، ظاهر كلامه وظاهر بعض عباراته، خصوصا التفريع الثاني الذي سنبينه إن شاء الله أنه ناظر إلى التشكيك الطولي، ولكن الذي ثابت في محله من أن حقيقة الوجود حقيقة مشككة حسب رأي صدر المتألهين وجملة من الحكماء المحققين ومن جملتهم السيد العلامة، مقصودهم من التشكيك أعم من التشكيك الطولي والتشكيك العرضي. وبناء على هذا نقول أن الذي أثبتنا في البحث السابق كان هو إثبات أصل التشكيك في الوجود أعم من كونه بالطول أو بالعرض، البرهان الذي تقدم وكان مبتنيا على مقدمات أربع، وبينا البرهان بالتفصيل، ومثلنا لحقيقة الوجود المشككة بالنور الحسي المشكك في نظر العرف وفي الفهم الساذج، كل ذلك كان في مقام إثبات أصل التشكيك، أعم من كونه تشكيكا طوليا أو تشكيكا عرضيا. بناء على أن هناك تشكيك في حقيقة الوجود، تترتب عدة أمور على هذا المبنى، يعني تترتب عدة ثمرات، من جملتها هذا الأمر الأول، أنه نجد بحسب الدقة العقلية وبحسب النشاط العقلي أن العاقل تارة ينظر إلى حقيقة الوجود من حيث الكثرة ويقول أن الموجود إما مجرد وإما مادي، أو هذا مجرد وهذا مادي، وتارة يقول هذا واجب وهذا ممكن، وتارة يقول هذا وجود رابطي وهذا وجود مستقل، وتارة يقول هذا يحتاج إلى موضوع كالأعراض، وتارة يقول هذا الموجود مستغني عن الموضوع كالجواهر. فإن هذا اللحاظ لحاظ إلى الوجود بحسب الكثرة، فينظر العاقل إلى حقيقة الوجود من حيث تكثرها الوجودي، يعني من حيث اختلاف المراتب، أن هناك وجود مجرد، هناك وجود مادي واجب ممكن، وجود يحتاج إلى الموضوع، وجود غني عن الموضوع ونحو ذلك. وتارة العاقل ينظر إلى الوجود من حيثية أخرى، وهي إلى أصل حقيقة الوجود، ويقول أن هذه الموجودات كلها موصوفة بالوجود. بعد لا يلاحظ في هذا النظر الثاني تكثرا، وإنما يرى أن هناك حقيقة أمام البطلان المحض، وتلك الحقيقة هي الوجود. هسه هذه الحقيقة يكون فيها مجرد، يكون فيها مادي، يكون فيها واجب، يكون فيها ممكن، ما عنده شغل بهذه التكثرات، يلاحظ حقيقة الوجود من حيث الوحدة ومن حيث السلخية والاشتراك. يقول كل شيء كان له واقعية فهو موجود، والمقصود من الوجود كل ما له ثبوت وحصول. إذن العقل عندما ينظر ويلاحظ الوجود، تارة يلاحظه من حيثية الأولى، يعني من حيث تكثر الوجود، ينظر الموجودات من حيث تكثرها المفهومية والوجودية، تارة يلاحظ الوجود من حيث أن الوجود حقيقة مشتركة وجارية وسارية في جميع الأشياء وفي جميع الموجودات. نقول هذا الاختلاف في لحاظ العاقل نشأ من أين؟ من انتزاع حيثيتين من حقيقة الوجود. تارة ينتزع العاقل من حقيقة الوجود حيثية التكثر، وتارة ينتزع العاقل بعد التفاته إلى حقيقة الوجود حيثية الوحدة، الوحدة المطلقة، الفعلية المطلقة، السنخية المطلقة، التشخص المطلق الذي يشمل كل الموجودات. واختلاف هاتين الحيثيتين وهذين اللحاظين لا يكون دليلا على أن حقيقة الوجود ليس حقيقة واحدة ذات تشكيل، لا، وإنما هذا الاختلاف بالتعمل العقلي بالدقة العقلية. العاقل ينتزع بعد تعمله، بعد تدقيقه، بعد تعمقه في حقيقة الوجود، تارة ينتزع حيثية التكثر وينظر إلى الموجودات بمنظار الكثرة، وتارة ينتزع من حقيقة الوجود حقيقة واحدة وينظر إليها بمنظار الوحدة المطلقة. ولكن هذا التعدد كله في العام، وإلا في الحقيقة وفي الواقع الآن حقيقة الوجود هي واحدة، ما به الاشتراك يرجع إلى ما به الامتياز، لكن هذه الحقيقة ذات مراتب تشكيكية. وكل مرتبة من مراتبها كما تقدم بسيطة في عين كونها متمايزة عن سائر المراتب، وفيها ما به الامتياز وفيها ما به الاشتراك، ولكن لأن ما به الامتياز في كل مرتبة يرجع إلى الوجود وما به الاشتراك يرجع إلى الوجود، إذن ما به الامتياز عين ما به الاشتراك، فكل مرتبة من مراتب هذه الحقيقة بسيطة بمعنى البساطة الحقيقية والواقعية. في عين أنها بسيطة ولكن العقل ينتزع من كل مرتبة حيثيتان، تارة حيثية الكثرة وتارة حيثية الوحدة، وهذا الانتزاع العقلي لا ينافي ما تقدم من أن حقيقة الوجود حقيقة واحدة وأنها ذات مراتب مشتتة. هذا حاصل الأمر الأول، لأنه تارة ينظر إلى هذه المرتبة، مقصود من المرتبة عشان يعني الموجود، يعني السماء، السماء الموجودة مرتبة من مراتب الوجود. العقل تارة ينظر إلى السماء من حيث الكثرة وأنها ممكن في قبال الواجب وأنها مادة في قبال المجرد، تارة ينظر إلى السماء بعنوان أنها مصداق لحقيقة الوجود المشتركة، يعني الواحدة الوحدة المطلقة، يقول هذا موجود مثل أن هذا أيضا موجود ومثل أن ذاك موجود، كله موجود. فتارة ينظر إلى هذه السماء الموجودة في الخارج بملاحظة أنها موصوفة بالوجود وأن حقيقة الوجود حقيقة واحدة بالوحدة المطلقة، تارة ينظر إلى هذه السماء بعنوان أنها في قبال سائر الموجودات، يعني من حيث الكثرة أن هذه السماء ممكنة في قبال الواجب، مادية في قبال المجرد، وجودها مثلا في تلك السلسلة من مراتب العلة والمعلول في قبال المرتبة الثانية دونها أو مرتبة أخرى فوقها ونحو ذلك. وهذا كله بانتزاع العقل، هذا لا ينافي قولنا سابقا أن حقيقة الوجود واحدة وهي حقيقة مشتتة. لأنها صراحة الوجود يأتي بيانه. ويتفرع على ما تقدم، مرادنا مما تقدم يعني القول بأن حقيقة الوجود واحدة ولكنها حقيقة مشككة، يتفرع على القول بالتشكيك ووحدة حقيقة الوجود أمور. الأمر الأول أن التمايز بين مرتبة من مراتب الوجود ومرتبة أخرى إنما هو، أي هذا التمايز بنفس ذاتها أي ذات المرتبة البسيطة، لأن كل مرتبة هي عين الوجود وكل مرتبة هي الوجود، وحقيقة الوجود كما ذكرنا سابقا حقيقة بسيطة لا جزء لها ولا تقع جزءا لشيء آخر ولا يكون فيها تركيب بأي معنى من معاني التركيب، التي هذه الذات البسيطة ما به الاشتراك في هذه الذات وفي هذه المرتبة عين ما به الامتياز كما ذكرنا سابقا. طب هذا الذي ذكرناه لا ينافي مع ذلك، يعني لا ينافي كون هذه الحقيقة ما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز، لا ينافيه مع ذلك أن ينسب العاقل أي القوة المدركة التمايز الوجودي إلى جهة الكثرة ويقول هذا الموجود ممكن وهذا واجب وهذا مجرد وذاك مادي دون جهة الوحدة، يعني لا ينظر إلى حقيقة الوجود المطلقة، ولا ينافي، هذا يرجع إلى أول المطلب، ولا ينافي هذا التمايز وكون ما به الامتياز عين ما به الاشتراك، لا ينافي أيضا أن ينسب العقل الاشتراك والسنخية إلى جهة الوحدة ويقول أن هذه الموجودات كلها موجودة ويطلق عليها عنوان الوجود وحقيقة الوجود بصفة واحدة وبشكل واحد. نعم هناك حيثيتان، تارة ينظر العاقل إلى الموجودات من حيث الوحدة العامة ومطلق الوجود، وتارة ينظر إلى الموجودات من حيث الكثرة الوجودية واختلاف المراتب، ولكن هذان النظران أو هاتين
وهاتان الحيثيتان المنتزعتان لا تنافي قولنا سابقا أن حقيقة الوجود واحدة ولكنها مشكلة. الأمر الثاني أن بين مراتب الوجود إطلاقا وتقييدا. هذا الأمر الثاني من تفريعات التشكيك الطولي لا التشكيك العرضي. التشكيك الطولي والعرضي أشرنا إليه في بداية البحث بصورة إجمالية، أشرنا إليه لأجل بيان هذا الفرق الثاني. نحن نقول بناء على القول بأن حقيقة الوجود حقيقة واحدة وهي في عين الوحدة مشككة وذات مراتب كثيرة، نقول هل هناك نسبة وعلقة بين هذه المراتب من حيث الطولية؟ يعني المرتبة الشديدة لها علاقة مع المرتبة الضعيفة أو التي تحتها، وتلك أيضا لها علاقة مع التي تحتها ودونها، وتلك أيضا مع التي تحتها ودونها، إلى أن نصل إلى آخر المراتب. وهكذا بالعكس، كل مرتبة من مراتب الوجود لها علقة ونسبة مع المرتبة التي فوقها، وتلك التي في الفوق لها علاقة ونسبة مع المرتبة التي فوقها أيضا، إلى أن نصل إلى مرتبة من الوجود لا يوجد فوقها أي وجود وأي مرتبة. نقول نعم، هناك نسبة، هناك ألقة بين هذه المراتب الطولية. قلت أن مرادنا من التشكيك الطولي في أين؟ في سلسلة العلل والمعلولات، لأنه التشكيك الطولي بعد ما إلى مجال آخر، مجاله تصور التشكيك الطولي في العلل والمعلولات، لأن كل علة بالنسبة إلى معلولها متقدم رتبة، بالنسبة إلى علتها متأخر رتبة، ولهذا سلسلة المراتب الطولية في تشكيك الطولي مبتني على سلسلة العلل والمعلول. يعني لابد أن نفرض أن هناك بين كل مرتبة دون تلك المرتبة من العلة والمعلول، ولهذا نقول أن هذه السلسلة الطولية النسبة الموجودة بين مراتب الوجود فيها هذه النسبة، أن العاقل يرى كل مرتبة ضعيفة بالنسبة إلى ما فوقها تفقد شيئا من كمال الوجود، والمرتبة التي فوق هذه المرتبة واجدة لكمال المرتبة الضعيفة مع شيء إضافي. هذه الدقة فقط عقلية، في الخارج ماكو شيء أصلا، في الخارج المراتب الوجودية كل مرتبة بسيطة والبساطة عين الوجود، ولكن العقل ينتزع هذا المفهوم وهذه النسبة، يقول كل مرتبة من مراتب الوجود بالنسبة إلى ما فوقها فاقد لكمال من الكمالات الوجودية، ولذلك وقعت في مرتبة دون تلك المرتبة، والمرتبة العالية والتي فوق هذه المرتبة واجدة لجميع الكمالات المرتبة الدانية وشيئا إضافة على ذلك، ولذلك وقعت في مرتبة عالية. مثلا يقال أن وجود المادي أضعف مرتبة من الوجود المجرد، يعني أن وجود المجرد يملك كمالات الوجودية مع ما كان في الوجود المجرد ولكن بإضافة شيء. وجود المجرد أضعف مرتبة من الوجود المادي باعتبار أن وجود المجرد لا يكون فيه كل الكمال المتصور في الوجود المجرد، ولهذا وجود المادي فيها كمال الوجود بحسب مرتبته، وفيها فقدان وعدم، أي عدم الكمال الموجود في المجرد. ولكن هذه الدقة وهذه النسبة بين المراتب هذه كلها في التحليل العقلي، وإلا في الخارج يعني الوجود المادي حقيقة مركب من جزئين، الجزء الأول الوجود والجزء الثاني عدم الكمال المجرد، وإنما هذا كله بالتحليل العقلي. وهكذا أنت تارة تسير سير سعودي، يعني تأخذ من المراتب الضعيفة وتأتي وتأتي وتمشي في المراتب إلى أن تصل إلى أعلى المراتب، يعني تصل إلى وجود الواجب، حيث أن وجود الواجب باعتبار أنه أشد مراتب الوجود، هناك بعد لا يمكن فرض الحد له، وإنما حده أن لا حد له. ولذلك نقول أن تلك المرتبة هي مرتبة أو وجد فيها كل كمال الوجود، يعني لا يوجد هناك كمال يفرضه العقل الإنساني إلى يوم القيامة إلا وموجود في واجب الوجود. ولهذا نقول من ضيق التعبير نقول هكذا، وإلا الكمال الوجودي الموجود في الواجب غير متناهي، بتعبير بعض الحكماء غير متناهي، فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى. هذا منطق العبارة طبعا، أصلا ما نوصل إليه، هذا واقع الأمر. هذا الذي عندنا بعض الروايات تنهى عن التفكر في كنه الله وفي ذات الله، إذا هذه الروايات نريد نصوغها بصياغة فلسفية هذا معناها، يعني إذا حقيقة نريد أن نتصور هناك وجود الباري تعالى الذي عين حقيقته وعين ذاته المقدسة، ما يمكن، لأن كل ما تصورته حددته وهو في الواقع غير محدود، يعني لم تصل إليه، يستحيل أن تصل إليه، لأن كل ما تتصوره حتى لا تصوره بحد غير المتناهي، هو هذا غير المتناهي حد من الحدود، فما يمكن تصوره. ولذلك نقول أنه مرتبة شديدة، ولأجل أنه مرتبة شديدة لا ماهية له، لأن الماهية هي حد الوجود، والوجود الشديد في الواجب لا يمكن فرض حد له، لا يمكن، مو أن له حد ولكن غير ثابت أو غير صحيح، أصلا لا يمكن، يستحيل، يستحيل فرض حد له، ولذلك يكون بدون الماهية، وجود صرف، وجود محض، وجود بسيط، صرف الوجود. وهكذا عندما نريد أن نأخذ بالسير النزولي نأتي من أعلى المراتب إلى أضعف المراتب، نقول كل مرتبة بالنسبة إلى ما تحتها تكون واجدة لكمال من الكمالات التي ما موجودة هذه الكمالات في المرتبة التي تحتها ودونها، وهكذا تلك المرتبة بالنسبة إلى المرتبة التي أضعف منها، إلى أن نصل إلى مرتبة هي أضعف مراتب الوجود، وهي مرتبة أن هذه حقيقة الوجود حقيقتها اللا فعلية لها، يعني مرتبتها اللا فعلية لها، فعليتها اللا فعلية لها، الذي عبر عنه بعضهم يمثل بالمادة الأولى، وبعضهم يقول احيانا يمثلون بالوجود الرابط، اسا وجود الرابط او المادة الاولى هذا بحثه في محله. على اي حال نأتي الى مرحلة هي اضعف مراتب الوجود، يعني لا يمكن ان نفرغ تحت تلك المرتبة مرتبة اخرى من الوجود، نعبر عنها بان فعلية هذه المرتبة الضعيفة اللا فعلية لها. إذن هذه من خصائص التشكيك الطولي، كل هذا الذي قلنا أن كل مرتبة ضعيفة بالنسبة إلى ما فوقها واجد لكمال وفاقد لكمال، وكل مرتبة عالية وفي فوق تكون واجدة لكل الكمالات المراتب التي تحت هذه المرتبة، هذا كله في التحليل العقلي، وإلا الموجود في الخارج هو حقيقة الوجود الواحدة ذات مراتب بسيطة، كل مرتبة من تلك المراتب هي عين حقيقة الوجود، ولم يتخللها العدم ولا الفقدان، ولكن العاقل عندما يريد أن يميز بين هذه المراتب هكذا يفرض وهكذا يميز. هذا حاصل الكلام في الأمر الثاني. لا لا معرضي الكلام كله في التشكيك الطولي. لا 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 شوفوا التشكيك العرضي بحثه في مجال اخر، احنا الان في هذا التفريع الثاني كل الذي ذكرناه كله تشكيك طولي، فلهذا قلت ان الفرق بين التشكيك الطولي والتشكيك العرضي هذا أنه التشكيك الطولي يقع في سلسلة العلل والمعلولات، ولكن التشكيك العرضي إما يقع في العلل لأنها في مرتبة العلية، أو في المعلولات لأنها شنو كلها في مرتبة واحدة. إذا بحث آخر سيد العلامة في هذا الفاصل لم ينص على التشكيك العرضي، ولهذا أنا أقول أن البرهان الذي ذكرناه في البحث السابق هو أثبت لنا أصل التشكيك أعم من التشكيك الطولي والعرضي في محله ثابت كلاهما، ولكن غرض السيد العلامة مو خصوص العرضي أو الطولي، غرضه أصل ثبوت التشكيك، وفي هذا التفريع عم يريد يبين التشكيك الطولي فقط ولم ينص على التشكيك العرضي، ولكن عدم نصه على التشكيك العرضي مو دليل على أنه لا يوجد هناك تشكيك عرضي. تشكيك عرضي موجود ولكن السيد لم يتعرض له في المقام. احنا ولهذا ذكرنا تلك المقدمة في بداية الباب. الأمر الثاني أن بين مراتب الوجود، مقصودنا من مراتب الوجود هنا الطولية، أن بين مراتب الوجود الطولية إطلاقا وتقييدا، مراد من الإطلاق يعني أنه كل مرتبة عالية بالنسبة إلى المرتبة الدانية مطلقة، يعني تشمل كمالات المرتبة الدانية وشيء أكثر، والمرتبة الدانية بالنسبة إلى المرتبة العالية مقيدة، يعني أنها مقيدة بعدم كمال المرتبة العالية، وتقييدا بالنسبة إلى المرتبة الضعيفة، إطلاقا بالنسبة إلى المرتبة الشديدة، بقياس بعض المراتب إلى بعض لمكان ما فيها من في تلك المراتب من الاختلاف بالشدة والضعف ونحو ذلك. وذلك أن إذا فرضنا مرتبتين من الوجود ضعيفة وشديدة وقع بينهما قياس بحكم العقل، يعني نسبة وقياس وإضافة بحكم العقل وبالتحليل العقلي وإضافة بالضرورة، وكان من شأن المرتبة الضعيفة بحكم العقل أنها لا تشتمل على بعض ما للمرتبة الشديدة من الكمال، هذا معنى التقييد، لكن ليس شيء من الكمال الذي في المرتبة الضعيفة إلا والمرتبة الشديدة واجبة له، هذا معنى الإطلاق. إذن عندما نقول بين مراتب الوجود إطلاقا وتقييدا بهذا المعنى بهذا التحليل العقلي، فالمرتبة الضعيفة كالمؤلفة، لاحظ عبارة العلامة ما يقول مؤلفة من وجدان وفقدان، ولا كنا نشكل عليه أن هذا خلاف البساطة، يقول مثل المؤلفة من وجدان وفقدان، يعني بالتحليل العقلي، وإلا في الواقع كل مرتبة بسيطة ليست مركبة من الفقدان والوجدان، بل التركيب من الفقدان والوجدان كما سنذكر في الأمر الثالث مستحيل لأنه جمع بين النقيضين. فالمرتبة الضعيفة كالمؤلفة يعني كالمركبة من وجدان وفقدان، فذات المرتبة الضعيفة مقيدة بعدم بعض ما في المرتبة الشديدة من الكمال، وإن شئت فقل بتعبير آخر محدودة مقيدة، وأما المرتبة الشديدة فذاتها مطلقة، يعني شنو مطلقة؟ مو مطلقة على الإطلاق، لا بالنسبة إلى الضعيفة مطلقة، فذاتها مطلقة غير محدودة بالنسبة إلى المرتبة الضعيفة. وإذا فرضنا مرتبة أخرى فوق الشديدة، مثلا فرضنا فوق عالم المثال عالم العقل كما يقولون في محله، كانت نسبة الشديدة إلى هذه التي فرضنا فوقها كنسبة التي دون هذه الشديدة إلى الشديدة، لأنها بالنسبة إلى ما فوقها تصبح ضعيفة، إذن تكون بالنسبة إلى ما فوقها مقيدة، بالنسبة إلى ما تحتها مطلقة، أمور كلها إضافية. وصارت الشديدة أيضا محدودة، ولكن مو بالنسبة إلى ما تحتها، بالنسبة إلى ما فوقها محدودة، باعتبار أنها بالنسبة إلى ما فوقها تصبح ضعيفة، بالنسبة إلى ما فوقها كما كانت مطلقة بالنسبة إلى ما دونها. وعلى هذا القياس خذ واقتنع في كل مرتبة من المراتب، في المراتب الذاهبة إلى فوق حتى تقف في مرتبة ليست فوقها مرتبة، فهي المطلقة اطلاقا ايضا نوع من الحد. هذا من ضيق التعبير نقول انها مطلقه، والا الاطلاق هو نوع من الحد الذهني، نوع من الحد العقلي، فهي المطلقه من غير ان تكون محدوده الا بهذه العباره التي هي من ضيق العباره نقول انها هذه المرتبه لا حد لها، وهي مرتبه واجب الوجود. بتعبير السير العلامة في التعليق يقول أن الحد بمعنى السلب كما ذكرنا سابقا، قلنا أن الماهية هي الحد العدمي للوجود، يعني سلب سائر الحدود عن هذا الموجود وإثبات حد يخالف تلك الحدود وتلك السلوبات. فلهذا قلنا أن الماهية حد عدمي. طب إذا نقول أن حقيقة واجب الوجود لا حد لها، الحد بمعنى السلب لا بمعنى النفي، نفي السلب يعني سلب السلب، فلازمه أن نقول أن حقيقة الوجود، حقيقة الواجب هي محض الوجود، صرف الوجود، لأنه نفينا عنه الحد يعني سلبنا عنه السلب، إذن هو محض الوجود. ولهذا نقول أنه من صفاته المقدسة صرف الوجود، وصرف الوجود لا يتثنى ولا يتكرر ولا يتجزأ ولا يتركب وغير وغير، تترتب آثار كثيرة على كون حقيقته صرف الوجود يعني محض الوجود. والأمر بالعكس، هذا السير النزولي. إلى هنا كان بحثنا في السير الصعودي، أخذنا من أضعف المراتب أو من المراتب المتوسطة ومشينا إلى المرتبة الشديدة. إسا من المرتبة المتوسطة أو المرتبة الشديدة نريد أن ننزل إلى آخر المراتب الضعيفة. والأمر بالعكس مما ذكر، إذا أخذنا مرتبة ضعيفة مثل مرتبة الوجود المادي أو مرتبة الوجود الممكن بالنسبة إلى الواجب واعتبرناها مقيسة إلى ما هي أضعف منها، وهكذا حتى ننتهي إلى مرتبة من الكمال والفعلية، ليس لهذه المرتبة الأخيرة من الفعلية إلا فعلية أن لا فعلية لها. بس نعبر عنها بالمادة الأولى أو بالوجود الرابط في قبال الوجود المستقل، حيث أن فعليته أن لا فعلية لا. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني. بناء على ما وضحناه في الأمر الثاني، الأمر الثالث واضح. نحن قلنا أن هذا التمايز بين المراتب الطولية في حقيقة الوجود تمايز عقلي، والعقل بالتحليل وبالنشاط هي يقول أن المرتبة الضعيفة واجدة وفاقدة. لماذا؟ لأنها واجدة لكمالها وفاقدة لكمال الذي فوق تلك المرتبة. خب هذا التحليل تحليل عقلي، وإلا في الواقع هل أن كل مرتبة ضعيفة في الخارج موجودة بجزئين، جزء وجودها الكمالي والجزء الآخر عدم وجود الكمالي للمرتبة التي فوقها؟ لا، وإنما هذا كله بالتحليل العقلي. إذا كان هذا التحليل له وقع وصقع في الخارج، استلزم تركيب الموجودات من الأعدام، وكل مرتبة ضعيفة بالنسبة إلى ما فوقها مركبة من الوجود والعدم، والتركيب من الوجود والعدم محال عقلا لأنه مستلزم للجمع بين النقيضين. إذن هنا مقصودنا من التركيب، وأن كل مرتبة من مراتب الوجود هي ذات حيثية كمالية ووجودية وذات حيثية فقدانية وعدمية. هذا التركيب تركيب عقلي وتحليل عقلي، ليس كالتركيب الخارجي مثل الأشياء الموجودة في الخارج المركبة من المادة والصورة، وليس مثل التركيب العقلي مثل ما نقول أن حقيقة الإنسان مركبة من الحيوانية والناطقية أي الجنس والفصل، وليس مثل التركيب الوهمي مثل ما نقول أن أجزاء الكم أجزاء وهمية، نفرض للخط الواحد في الخارج أجزاء مقدارية ولكن وهما وخيالا. المقصود من أن كل مرتبة ضعيفة فيها حيثيتان، حيثية الوجود وحيثية الفقدان بالنسبة إلى المرتبة الشديدة، هذا ليس المقصود من ذلك لا التركيب الخارجي ولا العقلي المصطلح ولا الوهمي، المقصود هو التحليل العقلي، وأن العقل له نشاط
بحيث يصل إلى الحقائق من هذه الطرق. من جملة وصول العقل وطرق وصوله إلى الحقائق أن يكشف هذه التمايزات، وإلا العقل الإنساني إذا ما كان قادرا على كشف هذه المراتب وهذه التحاليل ما كان يميز بين وجود السماء وبين وجود الواجب، وبين وجود المجرد وبين وجود المادي. فإن هذا التمايز نشأ من هذه التحليلات العقلية، حيث جعل بين هذه المراتب مقايسة ومناسبة وملاحظة، وجعل كل مرتبة ضعيفة بالنسبة إلى القوية واجدة وفاقدة، وكل مرتبة قوية بالنسبة إلى الضعيفة مطلقة. هذه كلها مناشئ وصول العقل إلى الحقائق الخارجية. ولهذا نجد أنه كل إنسان بقوة عقله يدرك أن هذا سماء وهذا أرض وهذا مجرد وهذا مادي وهذا مثال وهذا عقل وهذا واجب وهذا ممكن، لأجل هذه التمايزات. إذا تعطون إجازة سيدنا نطبق لأنه ماكو وقت، سؤالكم نجيب عنه بعد الدرس، ماكو عنه خدمتكم. الأمر الثالث، تبين من جميع ما مر، يعني تبين من جميع ما مر في أصل إثبات التشكيك، وما ذكرناه في الأمر الأول وما ذكرناه في الأمر الثالث بالذات، وخصوصا ما ذكرناه في الأمر الثالث وهو التشكيك الطولي، تبين أن للمراتب المترتبة من الوجود حدودا غير أعلى المراتب. فقط أعلى المراتب وهو واجب الوجود ليس له حد، ولكن سائر المراتب لها حدود، فإنها محدودة بأنها لا حد لها. وظاهر أن هذه الحدود اللازمة للسلوك والأعدام والفقدانات التي نثبتها في مراتب الوجود، والحال أن هذه المراتب أصيلة وبسيطة، هذا الثبوت إنما هي هذه الأعدام من ضيف التعبير. وبالتحليل العقلي نقول أن هذه المرتبة الضعيفة مثلا مرتبة الوجود المادي فاقدة لوجود ولكمال مجرد، وإلا في الواقع وجود المادي مركب من جزئين، يعني من عدم الكمال المجرد ومن وجود المادي، لا، وإنما هذا كله بالتحليل العقلي. وإلا إذا كان هناك واقعا تركيب فالعدم نقيض الوجود، ومن المستحيل أن يتخلل العدم في مراتب نقيضه وهو الوجود. فإذا ليس المراد منه التركيب الخارجي أو العقلي أو الوهمي، وإنما المراد منه هو الانتزاعات العقلية والحيثيات المنتزعة في حكم العقل. وهذا المعنى أعني دخول الأعدام في مراتب الوجود المحدودة وعدم دخولها المؤدى إلى الصرافة، يعني في مرتبة واجب الوجود فقط لا في جميع المراتب، هذا المعنى نوع من البساطة والتركيب في الوجود، غير البساطة والتركيب المصطلح عليها في موارد أخرى، في الأصول، في الفقه، في المنطق، أو في سائر المسائل الفلسفية، كما سنذكر إن شاء الله في بحث المقولات العشر، فإن المقولات العشر كلها مركبة ولكن بالتركيب العقلي. إحنا مقصودنا من التركيب هنا لا التركيب العقلي ولا الخارجي ولا الوهمي، وهو البساطة والتركيب من جهة الأجزاء الخارجية، كما يقال أن الموجودات الخارجية مركبة من المادة والصورة، أو العقلية كما يقال أن المفاهيم الماهوية مركبة من الجنس والفصل، أو الوهمية كالأجزاء المقدارية للكم إذا فرضناها وهمان كما يفرض أو تفرض هذه الأجزاء في الخط الواحد. هذا تمام الكلام في الأمر الثالث، وأما الأمر الرابع يأتي بيانه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.